أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ عبد الله، حقيقة؟ الدليل لكن ما في دليل. دليل ها ما ها اي طيب وغير في مرضه الذي مات فيه. طيب وغير نعم انك ميت وانهم ميتون. طيب لو قال قائل هل الشهداء افضل ام الانبياء يا خالد؟ هل الشهداء افضل او الانبياء؟ كيف تقول ان الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل احياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذن الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموت، وحياة برزخية هذه باقية، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء في هذه الحياة. نعم، احنا استدلنا بالحديث يا خالد على سفاهة قوم من الناس. من هؤلاء؟
هؤلاء الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه مخلوق من نور.
الموت، استدلنا بموته على سفاهة جماعة من الناس
الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يخلق في قبر.
نعم،
وهذا يرد عليه لأن لقول عائشة في مرضه الذي مات.
هم ليس ما يقولون هكذا، يقولون شيء آخر بيناه.
يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبر.
غير هذا محمد. نعم سليم. ها اي نعم صحيح، يعني حدثنا الثقات انهم في المجلس يقومون ويقولون بصوت عليك السلام عليك السلام يا حضرة النبي، ولو كان كذلك لم يكن ميتا. طيب ناخذ درس جديد الان. الفوائد خلصت؟ ها ها هي يخيل لهم اي نعم. كيف؟ فيه معلوم الشيطان يتصور صورة سرقة المال. طيب الآن الأخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا. الحديث من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، تجري عليه أحكام البشرية، لقولها في مرضه فهو يمرض ويجوع ويبرد ويحتر وينسى، كل الطبيعة البشرية تعتريها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده الرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له، لأن كونه يمرض ويسأل ويتحدث يدل على أنه كغير من الأجسام، جسم كثيف يحجب الشمس إذا حال بينها وبين الأرض فيكون له ظل. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لقوله الذي مات فيه، وهذا الموت حقيقي لكنه موت البدن، وأما البرزخ فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسأل أين أنا غدا، مع العلم بأنه يحب عائشة أكثر من غيرها وهو مشهور عند نسائه، لكنه لكمال عدل يقول أين أنا غدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، لأن النساء فهمنا من ذلك أنه يريد يوم عائشة، ولهذا قلنا يريد يوم عائشة. فالعمل بالقرائن ثابت شرعا، ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى، ثم اتهمته فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا قد من قبل دل على أنه هو الطالب، وأنها مزقت ثوبه عند فرارها منه، وإذا كان قد من دبر من الخلف دل على أنه هو المطلوب وأنه هارب وهي التي لحقت، فهذه قرينة، فكانت القرينة تدل على أنها هي الطالبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا، ثابت شرعا، وهو من أفضل ما يستعين به القاضي على معرفة المبطل. وإذا أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له خير كثير. أرأيتم قصة المرأتين الصغرى والكبرى؟ خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن الابن الباقي ولدها، فاحتكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة، ثم خرجتا من عنده فمرتا بسليمان، فلعله رأى من حالهما ما رأى حتى سأله فأخبرتاه الخبر، فقال لا الحكم عندي، ثم دعا بالسكين ليشقه، فأما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فمانعت، فحكم به للصغرى. كيف حكم به للصغرى؟ لأن القرينة تدل على أنه للصغرى، فإن الصغرى قالت هو لها يا نبي الله، فرحمته وأشفقت عليه. أما الكبرى فقد أكل الذئب ابنها فقالت كما تلف ابني فليتلف هذا، وقال شقه نصفين ما في معنى، وهذا يدل على أنه ليس في قلبها رحمة لهذا الولد. عرفنا من إيمان؟ إذن هذا عمل بالقرينة، هذا عمل بالقرينة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقرينة أنه لما فتح خيبر سأل عن مال حيي بن أخطب رئيس بني النضير، سأل عنه فقالوا يا رسول الله أفنته الحروب، قال كيف ذلك؟ المال كثير والعهد قريب. وإذا كان المال كثيرا والعهد قريبا لم تفنه الحروب. ثم قال للزبير خذ هذا الرجل فمسه بعذاب، يعني اضرب. فلما ذاق مس العذاب قال انتظر إنني أرى حييا يحوم حول خريبة هناك في خيبر. فذهبوا إلى الخريبة وأخرجوا منها ملء جلد ثور ذهبا مدفونا. فهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن. طيب، إذا العمل بالقرائن ثابت شرعا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث أذن له أن يكون عند عائشة، مع العلم بأنهن كل واحدة تحب أن يكون عنده، لكنهن قدمن راحة النبي صلى الله عليه وسلم على راحتهم. ومن فوائد هذا الحديث ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه في بيته. وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، ومات في يومها وفي بيتها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. كل هذا من مناقبها، وهي من أبغض الناس عند الرافضة، يبغضونها بغضا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من النساء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل ذوي الزوجات المتعددة أن نلمح لزوجاته باختيار إحداهن، وأن ذلك لا يعد إحراجا. الدليل إيش؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جعل يقول أين أنا غدا حتى أذن له. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وإذا أراد سفرا، السفر قال العلماء في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء السفر ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد، ولكن المعنى الأول أصح، أن السفر مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان فيه أسفر فيه وتوسع وخرج. ومن ذلك قوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني خرج وبان. فالرجل إذا فارق محل إقامته يقال سافر. وقال بعضهم في تعليله، أي تعليل السفر، إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويوضحها. فإن كثيرا من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر، تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه، يطبخ لهم، يأتي لهم بالحطب، يصنع كل شيء فيه الراحة. وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه إذا كانت السفر، من حين ما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض. نعم، وأحيانا يقول يا فلان هات كذا هات كذا هات كذا هات كذا، نعم سوي لي قهوة سوي لي شاهي هات التمر هات. هذا مو ليس ذا أخلاق. يقول أظنه نافع، صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. نعم، فهذا السفر في الحقيقة يسر عن أخلاق الرجال. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحد أحدا قال له تعال هل سافرت معه؟ قال لا. طيب هل عملته؟ قال لا. قال إذا لا تعلم، لأن الإنسان يعرف بالسفر ويعرف في المعاملة. طيب إذا أراد سفر، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير وهو كذلك. وقرع أقرع بين نسائه، يعني ضرب بينهن قرعة، ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا معه إحدى زوجاته، وقد يكون معه أكثر من واحد، لكن لا بد أن نصح واحدة منهن، لأن هناك سننا خفية لا يطلع عليها إلا النساء الزوجات، فيحب عليه الصلاة والسلام أن تأخذ زوجاته من حتى السنن في السفر، فيخرج بهن بواحدة. وكيف يقرر؟ لم يبين كيف يقرر، ولكن طرق القرعة كثيرة. أي طريق يتوصل به إلى القرعة فليسلك، سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع فرق، المهم أي شيء تحصل به القرعة فيسلك. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، والباقيات يبقين. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم. ووجهه أنه لا يسافر حتى يقلع بينهم، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول تخرج معي، يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه، لكن لكمال عدله يقرع. ومنها أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، طريق شرعي لإثبات المستحق. ودليله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع. ففي القرآن في قصة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفي قصة يونس إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين، الفلك المشحون المملوء، وكانوا قد خافوا على أنفسهم قالوا إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا، وإن نزل بعضنا سلم الباق. ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع. إذا من ينزل؟ قد يقول قائل ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير بدن واحد عن 10 من الصغار، إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار 10 مثلا نزل كبير. وقال آخر بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مجبرة والشاب في مستقبل العمر. وقال الثاني ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريح. وكل واحد أتى بعلة، نقول كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل. دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا قرعة ساهم فكان من المدحضين، يعني ليس وحده، كان من المدحضين معه ناس. والقصة مشهورة في السنة في 6 مواضع، هذا أحدها. وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفى عليه الأثر. نعم، هي هذا الحديث منها، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. فإذا القرعة طريق لإثبات المستحق، طريق شرعي أو عادي؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، يشترط التساوي. فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بإيش؟ بالراجح، نأخذ بالراجح، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة ثمارا. مثال ذلك، بيننا طعام مقداره 100 صاع، فقسمناه 60 صاعا و40 صاعا، ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم وإما غارم. الطعام بيننا نصفين وهو 100 صاع، فقسمناه 60 و40 وقلنا نضرب القرعة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار. إذا خرجت القرعة لي على 60 صاعا صرت غانما، كم أغنم؟ 10 يا إخواني، حطي 50 من أصل 10. وإن صارت القرعة لي على 40 غرمت إيش؟ 10. إذن هذا لا يجوز، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة. عرفتم؟ طيب، هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية، ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر اللقاء، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد. نعم، قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة. صح؟ نعم، هذا هو الصحيح، وهذه هي فائدة القرعة. وليس المراد من وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على الطارع، فهو إذا خرج بها لا. طيب، وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟ أنتم فاهمين الآن؟ يعني أقرع بين النساء في السفر الأول فخرجت القرعة لواحدة منهم، في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقرعات في السفر الأول؟ نعم، ظاهر الحديث إذا أراد سفرا أن أقرع بين النساء أنه يعيد القرعة بين الجميع، أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟ للقارعة الأولى، وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع الحرمان الباقية. وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تذكرون بها. نعم، فوائده، وبقي من فوائده شيء معلق وهو نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر؟ الجواب لا، يكون في هذا السفر فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟ الظاهر أنها لا تدخل لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون بهذا إجحاف، وربما يتهم القارئ أو الذي ضرب القرعة يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة. فعلى كل حال نقول من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد له القرعة الثانية حتى يتم على الجميع. فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟ مع الأولى. لماذا؟ لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة، الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة. طيب، ذكرنا أن القرعة وردت في السنة في ستة في مواضع، وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر. عند من؟ طيب، حضرتها الآن؟ أربعة؟ خمسة؟ هي موجودة في الطرق الحكمية وموجودة أيضا في زاد المعاد، لكن نحن نريد أن تحصر هنا لأجل الفائدة. حاضرة؟ نعم، عطنية. لا خذها يا أبا حسن عشان قريب الله أمره. لا لا يا أبي يا أبي أعطي المكفون ولكن لا تكسر علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى،
تركيب هذا ما هو مؤلف، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أجمعين توكيد إلى صحبه تكون جنبه. نعم،
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
يكفل.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
بس هذا واحد ثاني.
وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يقول تعالى
ما في شرح هذا اثنين، هذا في القرآن في السنة.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
هذا واحد.
وفي الصحيحين عن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
هذا اثنين.
وفي الصحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة وقال له قولا شديدا. وفي صحيح البخاري عن أبي
هذه ثلاثة. نعم. لماذا لم يمكنه من اعتاق الجميع؟ لأنه عند موته، والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل. نعم. نعم. قال فيه قول شديد. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله
عليه وسلم هذه أربعة.
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها فليستهما عليها. وفي رواية أحمد: إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها. وفيه أيضا أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما بينة، فقال استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. ورواه أبو داود في السنن. وفيه: فبكى الرجلان فقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتتما وتوخي الحق ثم استهما ثم تحالا. فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة.
كم هذه؟ ستة. يا ستة. لا ما عليك زمان السنة ستة. نعم. أي ربما يضاف إلى هذا، لكن هذه في غير الأحكام. هذا الذي تذكر مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو في الأحكام. نعم. على كل حال ما يخالف، على كل حال أنتم جيبوا كل ما فيه سهم كل ما فيه. يلا خلنا نرجع للقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عزمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. لا يجلد الجملة هذه نهي، فلا ناهية، ويجلد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لأن لا الناهية تجزم، كما أن لام الأمر تجزم. والجامع بينهما أن في كل منهما طلبا، ففي لا الناهية طلب الترك، وفي لام الأمر طلب الفعل، فلهذا كان عملهما واحدا وهو الجزم لاشتراكهما في المعنى. طيب، وقوله لا يجد أحدكم امرأته يعني زوجته، وقوله جلد العبد هذا مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع، أين عامله؟ يجلد. وقلنا مبين للنوع لأنه بينه بالإضافة، جلد العبد، والمراد بالعبد هنا المملوك، وذلك أن الإنسان له أن يؤدب امرأته وله أن يؤدب مملوكه، لكن تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته، إذ أنه سوف يراجع امرأته في آخر النهار، فكيف يؤدبها كما يؤدب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؟ لأنه إذا ضربها ضرب العبد، ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد، فإنه يحصل في قلبها نفرة منه وبغضاء له، وحينئذ لا تتم السعادة بينهما حين الاجتماع، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن للإنسان أن يجلد امرأته، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن جلد المرأة مطلقا، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد، وقد دل ذلك على الكتاب والسنة، أي دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة، قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم، فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما الصغار. الصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة، فإذا قلنا لا تضرب فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا وأن لا يهتم. فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به، لا بأس به، لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو الجارح، أو الضرب الذي لا يناسب الحال، كضرب المرأة ضرب العبد. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد. ومن فوائدها أيضا أن له السلطة في جلد عبده. ومن فوائد الحديث مراعاة الحكمة في الأفعال إيجابا أو إعداما، والشرع كله مبني على الحكمة، ولهذا تجدون الله عز وجل إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وفي أصناف الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالشرع كله مبني على الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. باب الخلع ويقال الخلع وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلع وبالضم المعنى بالضم يعني المعنى. والخلع والخلع في الأصل فسخ الشيء والتخلص منه ومنه خلع الثوب وخلع النائل خلع الخف يعني التخلص منه. واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة لمفارقة الزوجة استعاره الفقهاء رحمهم الله لمفارقة الزوجة. ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالتفرق بينهما كالتفرق بين بين الجسم والثوب يعتبر خلعا. ولو قلنا باب فراق الافتداء لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه تخلص من الزوج. ولهذا نقول الخلع أو فراق الافتداء هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة هذا هو الخلع أو الخلع أو فراق الافتداء. وقلنا بعوض مطلق لم يبين من أين يكون هذا العوض. فقد يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليها وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها. إذن عوض الخلع يكون ممن؟ من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي. لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوجة لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس. لأن باذل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه. كل هذا لا يجوز بذله للإضرار بالزوجة ظاهر. يأتي إنسان إلى شخص ويقول طلق زوجتك وهذه 10,000 ريال فيغريه بالمال حتى يطلقها لأن بينه وبين الزوجة عداوة فيريد أن يخلصها من الزوجة. هذا حرام واعتداء على حق الزوجة. ربما يقصد الإضرار بالزوج. وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرارا بالزوج والأمر في يد الزوج؟ نقول نعم لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم. فيجي مثل الشخص اللي يحب لشخص يحب زوجته فيقول تعال أنا بعطيك 10,000 10,000 تبني لك بيت تجيب لك سيارة نعم ويغريه يغريه حتى يقول طيب فيخلع الزوجة وبعد إذن يندم لمصلحة الباذل. يقول رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل، هذا أيضا حرام. وقد استعظم الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة وقال كيف يكون هذا؟ سيذهب للرجل ويطلق زوجتك أو خالع زوجتك ليتزوجها هو؟ طيب إذن بقى عندنا قسم الرابع، ما هو؟ أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا الزوج والزوجة، فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلصهما من المشاقة والنزع. قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم، نعم، فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل إيش؟ من أجل أن يفارقه. يقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا. طيب إذا العوض يا إخوان العوض يكون مبذولا ممن؟ من الزوجة أو وليها أو أجنبي. والأجنبي إذا بدل الزوج إذا بدل العوض فإنه ينقسم إلى 4 أقسام، كذا؟ أن يكون للمصلحة لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لا لمصلحتهما جميعا فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل، ففي هذا الحال يحرم عليه لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير. والأصل في الخلع قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في مثله. هذا هو الأصل في الخلع. وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبكونها بين الطلاق المرتين والطلقة الثالثة يتبين أنها ليست من الطلاق، أنها أي أو بالأصح يتبين أنه أي الخلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة وليس الأمر كذلك، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة. إذن هو فراق بين طلقتين وثالث وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك الخلع لا يحسب من الطلاق. فلو خالع الإنسان امرأته 10 مرات فهو على طلاق، لو خلعها من أول مرة 10 مرات كم يبقى له من الطلاق؟ يبقى له 3 طلاقات. ليش؟ لأن الخلع ليس بطلاق. ودليل من القرآن ما عرفتم، ودليل من السنة ما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من ثابت بن قيس؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن الشعراء، وله المقام المحمود حينما
نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، صوت رفيع، فاختفى في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله ما خرج من بيته منذ نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأرسل إليه وقال له: إنك يعني لست كذلك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله أكبر، من خاف أمن. هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من أهل النار أمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال: ولا يشهدون في الجنة أهل السنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، فهو ممن يشهد له بالجنة رضي الله عنه. عاش حميدا وقتل شهيدا في اليمامة، في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب، قتل شهيدا ومر به رجل، مر به رجل وهو مقتول، فأخذ درعه، أخذ درعه يعني كالغلول، ثم ذهب به إلى رحله في طرف الجيش ووضعه تحت برمة. أتعرفون البرمة؟ قدر من الخزف من الطين المشوي، وضعه تحت البرمة، فرآه أحد أصحابه، رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه رآه في المنام وأخبره بالخبر. ثابت أخبره قال: إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وتحته وحوله فرس تستن، فاذهب إليه. وأوصاه أيضا بوصية، لا يحضرني الآن نوع هذه الوصية، ما دي اعتاق أو دين عليه. فلما ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر كما وصفه ثابت، سبحان الله، ميت كشف له عن هذه القضية، وبلغ أبا بكر رضي الله عنه وصيته فنفذها. ولهذا يقال: لم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس، سبحان الله. لماذا؟ لأن فيه قرينة، قرينة تشهد بأن هذا حق، هذه الروح حق، وهي إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع في تحت البرمة وحوله فرس تستن. نعم، وهذه لا شك أنها من الكرامات، من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة عجيب، شأنه عجيب، تكرهه ولا تحبه وهو زوجه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذه شهادة منه، لا تعيب عليه، يعني لا تصفه بعيب في خلقه ولا بعيب في دينه، لكن في خلقته لم يعجبها، في خلقته لم يعجبها. أما في خلقه فهو من أحسن الرجال، وأما في دينه فهو من أحسن الرجال. ويكفيك دليلا على حسن دينه رضي الله عنه وصلاحه هذا الخوف العظيم الذي حصل له حينما نزل في الآية الكريمة. ويكفيك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قالت: ما أعيب عليك في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر أي كفر العشير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي تجحدن فضله. فيتقول: أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم بذلك. وقيل إن المراد أكره الكفر الردة عن الإسلام في الإسلام إذا بقيت مكرهة معه، ولكن هذا التفسير ضعيف وبعيد، يعني يبعد من امرأة من الصحابة ترتد بمجرد أنها بقت مع زوج تكرهه، هذا بعيد. ولكن الصحيح أنها تكره إيش؟ كفر العشير. ولا شك أن كفر العشير معصية، وإذا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر، فيتكره هذا. ولكن يكره كفر الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أتردين عليه حديقته؟ الحديقة البستان. وكان ثابت قد أصدقها بستانا، بستان فيه نخل وفيه زروع. نعم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وهذه النقطة. قالت: نعم، يعني أرد عليه حديقته، إلى آخر الحديث. كأن بعضكم يريد أن يسأل. نعم. إيه نعم، هذه من الحاجات، ما في شك، هذه أشد من كثير من الحاجات. نعم، هي بيجيها بالفوائد. نعم. ناس في العمل، ناس في العمل.
أو تدخل فيها يعني؟
لا، ما تدخل. العمل تدخل في العبد.
ويقال يعني جمع حارس النهار. الزوجة.
أي نعم، لكن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة، يعني الإنسان يشعر أنه إن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة. مجامعة الزوجة تكون فيها باحترام، ويشعر الإنسان بأنه مثله مساوي له. مجامعة الأمة، مجامعة الأمة استمتاع فقط، ما يشعر هكذا الشعور الذي يكون في بالنسبة للزوجة. نعم. ليش؟ لا لا، ما يعني لو سافر بها، لو سافر بها هل يقضي من الأخريات؟ لا، ما يقضي، هذا من حظها. نعم. ايش؟ ما تقول بهذا؟ يقول: إذا كان البارد لمصلحتي ومصلحة الزوج والزوجة. ها؟ الله، إنه لا بأس به، لكن بالحقيقة ما يحمد ذاك الحمد الكامل، لأن له حظ نفسه. وأخشى أنه إنه إذا قيل له بالجواز أخشى أن يتأول ويظن أن هذا مصلحة للزوج والزوجة وليس بالمصلحة. نعم. إيش؟ نعم. صورة: تزوج رجل امرأة فحصل بينهما خلاف فخالع بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، هذه أربع. ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، هذا الخامس. كل شهر يحصل بينهما خلاف. نعم. إيه، لا بد من عقد جديد. لا على كل هذا بدأت بالأحكام يوسف العقدي. نعم يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لابد أن يتجنب الوجه. الوجه ما يجوز. نعم وكذلك يمكن أن يستدل به عدد من الزمعة، لأن الرسول لم يقل لا يجد أحد امرأته، قال لا يجدها جلد العبد. ماذا قلنا في قوله جلد العبد في إعرابه فؤاد؟ لا يا أخي هل. لا خلوه فؤاد ما شاء الله. يلا عبد الملك ناصر مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع. طيب هل هناك جلدان، جلد للعبد وجلد للمرأة؟ نعم هنا كيف؟ أشد، يعني ما يجوز أن يكون مبرحا يشقق جلده ويكسر عظمه. يعني أشد لكن ما هو مبرح. طيب لكنه أشد. هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة يا سلامة؟ هل بين الحكمة من هذا النهي؟ نعم يعني ما وجه الربط بين هذا وهذا؟ ولأن الانفعال في جلد العبد ليس كالانفعال في جلد المرأة. الانفعال في جلد العبد يعني يجده وكأنه له سلطة عليه وقوة، بخلاف المرأة فإنه يجدها جلد التأديب، وهذا يؤثر في على قلب المجنون. طيب الخلع ويقال الخلع، وهو في اللغة أحمد ها؟ طيب وفي الاصطلاح بعوض بألفاظ معلوم. ما هي الحكمة من مشروعيته؟ رشيد. نعم نعم إذن الحكمة من التخلص من الشقاق والنزاع المؤدي إلى العداوة والبغضاء وسوء الحياة. طيب الدليل أن هذه هي الحكمة. قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جنح عليهما فيما افتدت به. طيب ما هو الخلع الذي وقع في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من اللي ما أخذ؟ يحيى؟ نعم هذا آخر ما قرأنا. لا ما يريد يكره هذا ولا يريد. لا هذا في أول مرة. نعم لكن ماذا بوقت السؤال صحيح. طيب الفوائد كيف وش وصلنا؟ قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتها. الاستفهام هنا نكمل يعني درس اليوم سيكون في تكميل حديث ابن عباس وما يتعلق به إن شاء الله. قال أتردين عليه حديقته. الاستفهام هنا للاستعلام والاستخبار يعني يسأل هل تقبل أن ترد عليه الحديقة. وكانت هذه الحديقة مهرا لها وأضافها إليه أي إلى ثابت مع أنها صارت ملكا للزوجة باعتبار ما كان باعتبار ما كان. وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأضاف الصدقات وهن المهور إلى النساء وقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فبين حكم هذا المال الذي دفع إليها مهرا أنه ملكها ولا يحل أن يؤخذ منه شيء. إذن فالإضافة هنا إيش؟ باعتبار ما كان. قالت نعم. وفي رواية أنها قالت نعم وأزيد مما يدل على شدة كراهتها له رضي الله عنها وعفى عنها. وقول فقالت نعم نعم حرف جواب لإثبات المستخبر عنه. فإذا قلت أقام زيد فالجواب إن كان إثبات نعم وإن كان نفيا لا. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى وللنفي نعم. إذن على خلاف ما إذا دخلت أداة الاستفهام على مثبت. إذا دخلت على مثبت فالجواب للإثبات إيش؟ نعم وللنفي لا. مثاله أقام زيد نعم إن كان قائما لا إن كان لم يقم. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب في الإثبات للإثبات بلى وللنفي نعم. فإذا قلت ألم يقم زيد فإن كان قام قل بلى وإن لم يقم قل نعم. عرفتم؟ طيب. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى أنه قال أي ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا لأن المعنى لست بربنا وهذا كفر. ولكنهم قالوا بلى. ولكن نعم قد تأتي في محل بلى قد تأتي في محل بلى وهو قليل. ومنه قول الشاعر في معشوقته أم عمرو قال أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار ويعلوها النهار كما علان. هذا رضي من الغنيمة
بإيش؟ بالإياب. يقول ما دام الليل يجمع بيننا فنحن جميع، وما دام ترى هلال وأنا رهلاء فنحن جميع، وما دام النهار يعلوها كما يعلوني فنحن جميع، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، لو هي في المشرق وهو في المغرب. نعم بمعنى بلى، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علانا. طيب، هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. نعم يحصل بها الإقرار. ولو قيل أعتقت عبدك؟ قال نعم عتق. ولو قيل وقفت بيتك؟ قال نعم وقف. ولو قيل أقبلت النكاح؟ قال نعم تم العقد، لأن حرف الجواب يعيد السؤال، يعني كأنه عاد السؤال برمته. قالت نعم. ما معنى نعم هنا؟ أرد عليه حديقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وظاهر قول اقبل الحديقة أن ثابتا كان حاضرا، لأن الخطاب خطاب الأمر، لأن الخطاب خطاب الأمر لا يوجه إلا لحاضر. اقبل الحديقة، أل هنا في الحديقة للعهد، لعهد الذكر. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني لا تزد، لا تقل أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثة، طلقها تطليقة واحدة، لأن هذا هو السنة. رواه البخاري وفي رواية له: وأمره بطلاقها، أمره بطلاقها. وهذا معنى قوله طلقها تطليقة. ولأبي داود والترمذي وحسنها أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، عدتها حيضة، حيضة واحدة للاستبراء، لاستبراء رحمها، لأن الحامل لا تحيض، فإذا حارت علم أن حمل أن رحمها بريء خال من الحمل، وحينئذ تحل للأزواج. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، الحكمة من أنه إنما مدت عدة المطلقة إلى ثلاث حيض ليمتد له الأجل في التمكن من المراجعة، والمختلعة لا تراجع، ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقل جديد. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دنيما، دنيما في الخلقة، لكنه جميل حسن في الخلق رضي الله عنه، وكان فصيحا خطيبا مصقعا أو مصقعا وشاعرا أيضا، كان دنيما. وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. أعوذ بالله. نعم، يعني من شدة كراهتها له، وهي في الحقيقة عاشقة صور، صور حسية ولا معنوية؟ حسية. وإلا لو كانت عاشقة أخلاق، عاشقة أخلاق، ما يهمها أن يكون دميما أو دميم. نعم، فهي مرة رأته مع جماعة قد أقبل، وإذا هو قصير وأسود ودميم، فتعبت نفسها من هذا، كيف زوجها يكون هكذا؟ وقد ذكروا أنها كانت جميلة، عندها شيء من الجمال،
فكأنها تقول كيف أكون بهذه المثابة من الجمال عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة من الدمامة على رأيي. طيب، لكن هذا المقصود من هذا الحديث بيان أنها لم تكره لخلقه ولا لدينه، ولكن إيش؟ لخلقته. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. نعم، ولأحمد بن حجر سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام، كان ذلك أول خلع في الإسلام. والخلع كان معروفا في الجاهلية، لكن في أول خلع في الإسلام هو هذا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أنه أصل في الخلع، أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا في القرآن، هذا الأصل في القرآن. في السنة هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين. وعلى هذا فيكون الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، غير معارض لحديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس ولا غير بأس؟ لبأس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج. من أين يؤخذ؟ من قولها: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق. ومنها أيضا من الفوائد جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، إذا لم ترض دين الزوج، مثل أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم اهتمام بالصلاة أو لشرب الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا، فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة نهائيا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب. لماذا؟ لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا، هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار، إن شاءت رجعت إليه بلا عقد. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الرفيع بعد نحو 6 سنوات. أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة ف
فلا رجوع إلا بعقد جديد. ومن فوائد هذا الحديث أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه. من أين يخرج؟ من قولها: ولكني أكره الكفر في الإسلام. فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. ومن فوائد موقف نعم ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء، ولكن أقدمت عليه. ومن فوائده أيضا أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل، وإن كان قد ينتقد، لكن ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه. إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب، فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح. لكن لا بد أن يعوض الزوج عن ما أخذ منه، ليس كذلك؟ إذا أخذت زوجته فليعوض، أما أن تأخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا شيء فيه شيء من الجور. طيب، وقول أتردين عليه حديقته، ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاه؟ هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يملك ذلك لأن الحق له، ولأن زوجته سوف تؤخذ من يديه، فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاه، ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على مهر الذي أعطاها لم يجد زوجة. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما هذه؟ اسم موصول، واسم موصول عام فيشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة، ما هو؟ استحلال الفرج واستمتاع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لها المهر بما استحل من فرجها. ولأن في حديث امرأة ثابت أن الرسول قال: خذ الحديقة ولا تزدد ولا تزدد. ويأتي إن شاء الله بقية البحث فيه. مما سبق من فوائد حديث العباس في باب الخلع، ذكرنا الفوائد الآن تقرأ علينا.
عندك؟ نعم.
فوائد الحديث، أولا أصل الحديث أصل بالخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى فلا جناح علينا فيما احتلت به. ثانيا يجوز المرأة أن تقول
لا، هو هذا اللي عندك شابنا هذا؟ ولا فإن خلصنا لا يقيم حد الله ما أخذنا آية كلها؟
لا يكون.
ثانيا أنه يجوز المرأة أن تترك الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق الولد. وعلى هذا فيكون الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بك فحرام عليها رائحة الجنة غير معارض لهذا الحديث، حديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس. ثالثا جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج، خلق الزوج يؤخذ من قولها ما أعيب في خلق ولا دين، دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق منه. رابعا جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترضى دين زوجها، مثلا تزوج بها على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم الاهتمام بالصلاة أو لشرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا، فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة نهائيا فهنا لا نحتاج إلى تطالب، لأن النكاح ينفسخ لمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا هل
بعد.
خامسا أن من
فإن عاد إلى الإسلام
قبل انقضاء العدة
بعد انقضاء، يعني كذا ذكرت قبل انقضاء
بعد انقضاء العدة.
صح صح، من هي عندكم كذا؟ قبل إيه بعد يعد.
فإن هذا الإسلام بعد انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا، هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاء إعادة العقد من جديد أو هي بالخيار.
إيش شلون؟ إن شاء
إعادة العقد من جديد.
لا شاءت عادة
أو هي بالخيار إن شاءت عادة العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت بعقد، وهذا هو الصحيح.
أو هي بالخيار إن شاءت عادة إليه بلا عقد. هل عندكم؟ لا بلا عقد، بعقد جديد ما في إشكال حتى على القول الأول. نعم
الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فسخ، ثم يرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح.
هذا هو الخلاصة. نعم،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى العاص
إلى أبي العاص
إلى ابن أبي العاص
إلى أبي العاص بن الربيع
إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو 6 سنوات. أما مشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. خامسا أن من الحزن أن يحتاط الإنسان بما يتوقعه من مكروه، يؤخذ من قوله ولكني أكره الكفر في الإسلام، فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت لوقاية من هذا الشر. ثالثا صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابتة بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه. سابعا أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد، ولكن الشارع جعل هذا الفعل فإنه لا يلام عليه.
شو؟ ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه.
ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها. ثامنا أن المرأة إذا طلبت الفسخ فيها لسبب فلذلك أن تطالب المهر الذي أعطاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضين عليه حديقته ولو كانت تملك الفسخ إلا يقضي كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لا بد أن يعوض الزوج عما أخذ،
يعوض الزوج عما أخذ منه،
لكن لا بد أن يعوض الزوج عما أخذ منه إذا أخذت زوجته، إذا أخذت زوجته فيعوض. أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض هذا فيه شيء من الجور. وقوله أن تردين عليه حديقته، ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها، هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان أهل العلم، القول أنه يملك ذلك لأن الحق له، ولأن زوجته تخرج من يديه، فله أن ينتيع إلا بعوض أكبر، مما أعطاها، ولأنه قد يكون تزوجها في وقت المهور، فيه قليلا، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على المهر الذي أعطاها لم يزد الزوجة. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: فإن شفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما احتدت به. ما هذه اسم موصول، واسم الموصول عام ويشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها، لأن المهر الذي أعطاها فأخذ عوضه في الحقيقة، ما هو
ما هو ما له داعي، لأن مثل هذه تقر في الشرح ما دام أجابنا ينقل الجواب. حط بالك من هذه المسألة، اللي ينقل إذا جت ما هو كذا يكتب الجواب فقط،
لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة، وهو استحلال الفرج واستمتاعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. ولأن في حديث جابر في بعض الروايات: خذ الحديقة ولا تزدد. وسيأتي إن شاء الله بقية البحث فيه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.